يسعدني أن نجتمع معا من حول كلمة الله، وصلاتي ألا يكون هذا اللقاء عادة تعودناها ولو كانت عادة مباركة، بل نأتي بشوق منتظرين أن نسمع كلمة من الله تهبنا فهما وفطنة في أيام غربتنا على هذه الأرض. ما زلنا في صدد تناول نبوة عاموس من العهد القديم، ونحن الآن نتناول الفصل الثاني منها. في الحلقة الماضية رأينا كيف تحول عاموس للحديث عن الدينونة الأعظم التي ستقع على الأمة القديمة. أما السبب في أن دينونة الشعب ستكون أعظم فواضح للغاية، إذ أن الامتيازات تخلق دوما المزيد من المسؤولية، وكلما زاد النور الذي يصلك من الله كلما زادت مسؤوليتك أمامه. أرجو صديقي أن تكون قد فكرت في المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقك وعاتقي بسبب الامتيازات الكثيرة التي لدينا لأننا نمتلك كلمة الله. نحن نفتخر بأننا نمتلك الكتاب المقدس، لكن المهم في الأمر هو طاعتنا الشخصية لكلمة الله، وما إذا كنا نقوم بأي شيء لتوصيلها للآخرين أم لا. كان باستطاعة الله أن يذكر قائمة طويلة من الآثام والذنوب والخطايا التي اقترفها شعبه، لكنه هنا يذكر الذنب الرئيسي فقط، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم التي سار آباؤهم وراءها، قال عاموس. فقد كانت شريعة الله بين يدي شعب يهوذا، لكنهم ازدروا بها، كما أنه كان لديهم الهيكل في أورشليم. لذلك فإن الله يدينهم الآن بموجب الشريعة التي يعرفونها جيدا. بعد ذلك تحدث عاموس عن المملكة الشمالية، وهو لن يتحدث عن الوصايا العشر كما فعل في حديثه عن يهوذا، لكنه سيتحدث عن الشرائع المتعلقة بالحياة اليومية للشعب، لا سيما في ناحية إساءة معاملة الفقراء. ورأينا أن الفقراء والمساكين لن ينصفوا ولن يحظوا بمعاملة عادلة على هذه الأرض إلا حينما يأتي المسيح ثانية ليحكمها بالعدل والبر. وقد كان عاموس يتحدث عن مشكلة وثيقة الصلة بزمانه، حيث كان بإمكان رشوة مؤلفة من حذاء أن تغير حكم القاضي وتجعل الفقير يعاني الظلم والهوان. كان شعب إسرائيل القديم يعيش بموجب الأخلاقيات الجديدة، لكن الله قال بأنه يكرهها، وبالتالي فقد كانوا يخرقون الشرائع التي وضعها الله بهذا الشأن. من الواضح أن عاموس لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة، فقد كان يؤازر الفقراء ويدين الفجار والظالمين والأشخاص العديم الأخلاق. نتابع التأمل في الفصل الثاني من عاموس، ونقرأ مع الأخت رندا الآن ما تبقى منه بدءا بالآية التاسعة.
وأنا قد أبدت من أمامهم الأمورية الذي قامته مثل قامة الأرز، وهو قوي كالبلوط. أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت، وأنا أصعدتكم من أرض مصر وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض الأموري، وأقمت من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين. أليس هكذا يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. لكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبؤوا. ها أنا ذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزما، ويبيد المناص عن السريع، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم، يقول الرب.
وأنا قد أبدت من أمامهم الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز، وهو قوي كالبلوط. أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت. لاحظ اللغة البليغة التي يستخدمها هذا الواعظ الريفي الذي جاء من تقوع الواقع في صحراء يهوذا. يقول الله على لسان عاموس واصفا الرجل الأموري: الذي قامته مثل قامة الأرز وهو قوي كالبلوط أبت ثمره من فوق وأصوله من تحت. لقد قضى الله على الأموريين. نقرأ في سفر يشوع: ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في عبر الأردن فحاربوكم ودفعتهم بيدكم فملكتم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم. قال الله لإبراهيم: لا يمكنني أن أضعك في الأرض الآن لأن الأموريين فيها الآن ولم تبلغ شرورهم حدها بعد. سوف أعطيهم فرصة للرجوع والتوبة عن جميع هذه الشرور التي يقترفونها. وقد يقول قائل: لكن هؤلاء الأموريين لم يعرفوا شريعة موسى ولم يعرفوا ما هو أفضل من هذا. وقد تحدث الرسول بولس عن هذا الموضوع في رسالته إلى المؤمنين في روما فقال: لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. لكن لماذا ينبغي على الأمم التي لم تصلها شريعة موسى أن تمتنع عن القتل أو الكذب أو السرقة؟ يتابع بولس حديثه فيقول أيضا في رسالة رومية: الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. فأنا وأنت صديقي المستمع لدينا ضمير، وبالتالي فحتى لو لم نسمع عن الوصايا العشر فإن ضميرنا يميل إلى اتهامنا أو إيجاد المبرر لنا، فإما أن نقول نحن مذنبون أو أن نكون خالين من أي شعور بالذنب، فالإنسان يشعر بما هو صواب وبما هو خطأ. لقد دان الله الأموريين على هذا الأساس أنهم استمروا في الخطية، وقد قال الله لإبراهيم: سوف أضع ذريتك في مصر لمدة 420 سنة إلى أن تبلغ شرور الأموريين مداها. ولا أعتقد بأن أحدا يمكنه أن يطالب الله بإعطاء الأموريين أكثر من هذه المهلة كي يتوبوا، وفي الحقيقة أن الأموريين لم يتوبوا، فحينما عبر يشوع نهر الأردن جاء إلى أرض الأموريين، فقد كانت أريحة مدينة أمورية، كما كانت رحاب الزانية أمورية، وقد كانت هي وعائلتها الوحيدين الذين لم يهلكوا بعد فتح أريحة. وهكذا فقد اختفى المؤابيون عن وجه الأرض، لكن رعوث المؤابية تأتي في سلسلة نسب يسوع المسيح، كما أن الأموريين اختفوا أيضا، لكن رحاب الزانية تأتي في سلسلة النسب المؤدية إلى المسيح. وهكذا يقول الله للشعب القديم: لقد عاقبت الأموريين بسبب نفس الخطايا التي تقترفونها أنتم الآن، لقد أعطيتكم شريعتي لكنكم ازدريتم بها ولم تمتثلوا لها. عدد 10 و11: وأنا أصعدتكم من أرض مصر وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض الأموري، وأقمت من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين، أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ كأن الله يقول هنا: لقد أردتكم أن تخدموني في الأرض، لقد أردتكم أن تنشئوا شبابكم كي يخدموني ويكونوا أنبياء ونذرين. لكن ما الذي حدث؟ عدد 12: لكنكم سقيتم النذرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبؤوا. كان النذير هو الشخص العبراني الذي يختار طوعا أن يكرس نفسه لله، وكانت هنالك 3 أشياء لا يفعلها النذير. أولا، لم يكن النذير يحلق شعر رأسه. لماذا؟ لأن الشعر الطويل للرجل عار عليه كما يقول الرسول بولس، وبالتالي فقد كان النذير مستعدا لإرخاء شعره على اعتبار أنه مستعد لتحمل العار. أما الشيء الثاني الذي لم يكن النذير يفعله فهو أن يتناول الخمر أو ثمر الكروم، فلم يكن يسمح للنذير بأكل العنب أو حتى الزبيب. لكن العبرانيين كانوا يقودون النذير إلى انتهاك قسمه وتعهده عن طريق تقديم الخمر له، كما أنه كان يحظر على النذير أن يلمس ميتا أو أن يقترب من شخص ميت. فحتى حينما كان أحد الأشخاص المقربين يموت للنذير، لم يكن النذير يحضر الجنازة. وقد كانت هذه دلالة على أنه يضع الله أولا في حياته. وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا. كان الشعب يقول للأنبياء لا نريد أن نسمع كلامكم ولا نريد منكم أي رسائل على الإطلاق. وهكذا فقد كان الشعب يرفض الاستماع إلى أنبياء الله. عدد 13، هأنذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزما. يقول الله هنا أنتم شعبي وقد وضعتكم في الأرض وأخرجت الأموريين منها، لكنكم تقترفون نفس الأثام التي كان يقترفها هؤلاء. فهل تتوقعون مني أن أغمض عيني عنكم لأنكم شعبي؟ لا، بل سأسحقكم في مواضعكم فتئنون كما تئن عربة تحت وطأة ثقل أكداسها. عدد 14-16، ويبيد المناص عن السريع، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم، يقول الرب. يعتقد بعض المفسرين أن هذه الآية تشير إلى الهزة الأرضية التي وردت في الآية الأولى من نبوة عاموس، لكن لا يبدو أن هذه الآيات تشير إلى أي هزة أرضية. لكن المقصود هنا هو الآتي: كانت إسرائيل القديمة أمة قوية، وقد عمل الله على إبقاء العدو خارجا، لكن كل شيء قد بدأ يتهاوى الآن حتى أسوار المدينة. وهكذا فقد دخل العدو ولم يعد القوي قويا. صديق المستمع، يقول الله للشعب: لقد أصبحتم ضعفاء، ويبدو أنكم لم تدركوا بعد أني قد بدأت في إدانتكم. لقد كانت هذه هي رسالة عاموس، ولا عجب أن الشعب أراد طرده من المدينة، ولا عجب أنهم لم يريدوا أن يسمعوا الرسالة التي جاء بها إليهم، لكن عاموس لم يفرغ بعد. هذا يصل بنا إلى الفصل الثالث من نبوة عاموس. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الثمان الأولى منه.
اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زمجر، فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم، فمن لا يتنبأ؟
اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا. الآن يتجاهل الله حقيقة أن الأمة منقسمة، وهو يقول بأنه يتحدث إلى كل أبناء الشعب الذين أخرجهم من مصر، ففي نظره لا توجد أمتان بل أمة واحدة، فالأسباط الاثنى عشر هم قبيلة واحدة في عينيه. ماذا قال الله؟ عدد 2، إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. هذا كلام مباشر يناسب شخصية النبي عاموس، فهو لم يكن شخصا مراوغا يتلاعب بالألفاظ، بل كان رجلا صريحا يقول بأن الله سيعاقب الأمة على ذنوبها. ومن المؤسف أن رجال السياسة والدين لم يصغوا إليه، ولو أنهم فعلوا لكانت قصة الأمة قصة مختلفة تماما. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. بعد كارثة الطوفان كان الإنسان ما يزال يعيش في الخطية، حيث أنه عند برج بابل ابتعد جميع الناس عن الله، وقد كان ذلك ارتدادا بالجملة. وهكذا فقد دعا الله رجلا من أور الكلدانيين وأخبره أن يترك أهله الذين يعبدون الأصنام وأن يذهب إلى المكان الذي سيريه إياه. وقد قال الله إنه من هذا الرجل فقط سينشئ أمة كاملة ويعطيهم أرضا، وهذا هو ما يعنيه الله حينما يقول إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. كان ينبغي على الله أن يستخدم هذه الطريقة كي يبلغ رسالته إلى العالم، لكن الناس لم يكونوا يبنون برج بابل كمنفذ لهم في حال حدوث طوفان آخر، فهذه لم تكن غايتهم، بل كانت غايتهم أن يبنوا مذبحا للشمس، فقد كان برج بابل مكانا للعبادة. فبعد الطوفان اقتنع الناس بالفكرة الخاطئة التي تقول بأن إله الظلام وإله العواصف هما من أحدثا الطوفان، لهذا ينبغي عليهم أن يعبدوا الشمس، وقد كانت عبادة الشمس هي السائدة في نهر دجلة والفرات، وهي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا في بعض أنحاء العالم، كما تنطوي الزرادشتية على عبادة النور، وهي عبادة قائمة حتى يومنا هذا أيضا. لقد اختار الله إبراهيم من بين الأمم، ومن إبراهيم أخرج الله الأمة وأعطاهم كلمته، وقد كانت غاية الله أن تقوم هذه الأمة بتوصيل كلمته إلى الأمم الأخرى في كل العالم، وهذه هي غاية الله بالنسبة لنا نحن أيضا في يومنا هذا. لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول الله. نعم، الله عازم على معاقبة الشعب القديم. لقد كانت علاقة الشعب بالله علاقة مميزة، فقد أعطاهم الله وصاياه، والسبب في أنه سيعاقبهم بقسوة هو أنهم قد انتهكوا العديد من وصاياه. وكما قلنا سابقا صديقي المستمع، فإن النور يخلق مسؤولية، فالأمة التي يصلها المزيد من نور الله تكون مسؤولة أمامه بدرجة أكبر من الأمة التي تعيش في الظلام، وهذا مبدأ عظيم يؤكده الله لنا هنا، فهو يعتزم أن يدين من تلقوا النور بقسوة أكبر من هؤلاء الذين يعيشون في ظلام روحي. وقد أوضح الرب يسوع المبدأ ذاته أيضا، فمن الأفضل للمرء أن يكون وثنيا وأن يعيش في زاوية مظلمة من هذه الأرض من أن يكون إنسانا متحضرا ويذهب للكنيسة كل يوم أحد ويستمع لرسالة الإنجيل دون أن يتجاوب معها. فالإنسان الذي يسمع كلمة الله يتحمل مسؤولية أكبر من الإنسان الذي لا يسمعها، لهذا هناك درجات متفاوتة من العقاب عند الله. نعم صديقي المستمع، سماعك لكلمة الله اليوم يضعك أمام نور أنت مطالب به في يوم من الأيام، فماذا أنت فاعل فيما تسمعه؟